بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القيادة باستخدام الذكاء الوجداني للأستاذ جاسم بن محمد الهارون. الفصل الرابع: فك رموز القيادة. الجلسة السابعة: نظريات وأنماط القيادة. الأهداف التفصيلية: في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يقارن بين نظريات القيادة، يميز بين القيادة المركزة على المهام، يميز بين القيادة المركزة على المهام والقيادة المركزة على العلاقات، يطبق أنماط القيادة في العمل. موضوعات الجلسة: نظريات القيادة، القيادة المركزة على المهام والقيادة المركزة على العلاقات، أنماط القيادة. الأسلوب التدريبي: يستخدم المدرب في هذه الجلسة أسلوب المشغل التدريبي وحل التمارين ومناقشة وحوار. الإجراءات أو خط الجلسة: الإجراءات: النشرة العلمية 17 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق، النشرة العلمية 18 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق، النشرة العلمية 19 30 دقيقة، نشاط تطبيقي 10 دقائق، استراحة 30 دقيقة. النشرة العلمية 17، نظريات القيادة، الزمن المحدد 30 دقيقة. أثار موضوع القيادة اهتمام العديد من العلماء والباحثين على مر العصور، مما أدى إلى ظهور العديد وتطور الكثير من النظريات القيادية حتى وقتنا الحاضر، والتي حاولت استعراض متطلبات القيادة الناجحة، منها التالي: المدرسة التقليدية، مسلمات النظرية، القادة يولدون ولا يصنعون، القادة العظماء سينهضون عندما تظهر الحاجة لهم، القادة الجيدين هم الذين يمتلكون السمات الصحيحة. تنبثق من هذه المدرسة هذه النظريات، وهي نظرية الرجل العظيم. هذه النظرية قدمها الفيلسوف توماس كارليل في القرن 19، مؤكدا على أنه لا يمكن للفرد أن يكون قائدا دون سمات خاصة به تميزه عن غيره من الناس. ثم تبعه العديد من الباحثين ليؤكدوا أن هناك رجالا عظماء يبرزون في المجتمع، لهم سمات فائقة وقدرات مميزة ومواهب وخصائص وعبقرية غير عادية تجعل منهم أقادة أي كانت المواقف الاجتماعية التي يواجهونها. ب نظرية السمات. فألف نظرية الرجل العظيم، وب نظرية السمات. تربط نظرية السمات ارتباطا وثيقا بنظرية الرجل العظيم، أو ترتبط نظرية السمات ارتباطا وثيقا بنظرية الرجل العظيم، والتي تقوم على فرضية أن القادة يولدون ولا يصنعون. فالقادة ولدوا وهم يحلمون وهم يحملون فالقادة ولدوا وهم يحملون عدد من الخصائص الموروثة أو السمات الشخصية التي تجعلهم قادة ناجحين. وقد توصل أنصار هذه النظرية من خلال دراستهم إلى مجموعة من السمات الضرورية للقيادة، منها الذكاء، الأمانة، الثقة بالنفس، تحمل المسؤولية، الطموح، القدرة على اتخاذ القرار وغيرها. ثانيا، النظرية السلوكية. مسلمات النظرية: القادة لا يولدون وإنما يصنعون. القيادة الناجحة مبنية على سلوك معروف ويمكن تعلمه. بسبب فشل نظرية السمات، قام الباحثون في تحويل اهتمامهم من محاولة تعريف سمات القادة إلى محاولة دراسة سلوكيات القادة، من حيث: 1. ما يفعله القادة في الواقع. 2. كيف يفعلونه. وقد قامت جامعة أوهايو بوضع برنامج لبناء استبانة وصف سلوك القادة، وهو من أشمل البرامج، حيث تم بناء قائمة ب1800 سلوك محتمل للقادة، وهي ما تسمى الآن بالاستقصاء الوظيفي للسلوك القيادي. الاستقصاء الوظيفي للسلوك القيادي. وقد أشارت نتائج هذا الاستقصاء إلى وجود ثلاث أبعاد للنمط القيادي، وهي الحفاظ على الجماعة، تحقيق الأهداف الموضوعة، التفاعل. ومن هذه النظرية انبثقت عدة نظريات، وهي ألف نظرية الشبكة الإدارية، بنيت على محورين الاهتمام بالعمل والاهتمام بالعاملين. والجدول التالي يوضح صورة مبسطة لشبكة سلوك القائد. فعندنا عالي الاهتمام بالعمل، قليل الاهتمام بالعمل، هذا رأسي، وأفقي عالي الاهتمام بالعاملين، قليل الاهتمام بالعاملين. فعندنا عالي الاهتمام بالعمل، عالي الاهتمام بمراعاة العاملين، وعندنا عالي الاهتمام بالعمل، قليل الاهتمام بالعاملين، عالي الاهتمام بالعاملين، قليل الاهتمام بالعمل، قليل الاهتمام بالعمل، قليل الاهتمام بالعاملين. نظرية X and Y. نظرية X و Y تقوم هذه النظرية على أساس المدير أو القائد يتعامل مع مرؤوسيه في العمل بناء مجموعتين من الافتراضات التي توضح أن لهؤلاء المرؤوسين وجهات نظر خاصة بالعمل تحكم سلوكهم وتعاملاتهم، وأن القائد يتعامل معهم على ضوء الافتراضات. وقد أطلق على المجموعة الأولى من افتراضات نظرية X، وهي افتراضات يرى أنها الغالبة في العمل اليومي، وأطلق على المجموعة الثانية الافتراضات نظرية Y، وهي افتراضات لا تأتي إلا في الأعمال الاستراتيجية. افتراضيات نظرية X: تحقيق الأهداف يأتي نتيجة للحوافز المصاحبة للإنجاز. لدى الإنسان قدرة كبيرة على ممارسة درجة عالية من الابتكار والإبداع. التهديد بالعقاب لا يشكل الوسيلة المناسبة لدفع جهود الأفراد لإنجاز الأهداف. افتراضيات نظرية واي: الإنسان العادي يمقت العمل في قرارة نفسه. يميل الإنسان إلى الكسل وعدم الرغبة في العمل، وبالتالي فهو يحاول تجنب العمل قدر الإمكان. الإنسان العادي طموحه ضئيل ويفضل أن يتم توجيهه. النظرية الثالثة هي النظرية الموقفية، Situational Leadership. مسلمات النظرية: أفضل أداء للقائد يعتمد على عدد من العوامل الموقفية. القيادة هي نتيجة مباشرة للتفاعل بين الناس في مواقف معينة. مقدرة القائد على القيادة مشروطة بعدة عناصر موقفية. تشير هذه النظرية إلى أن مواقف وظروف معينة هي التي تهيئ أفراد ليتبوا مكانة القيادة، فالفرد قد يكون قائدا في موقف دون الآخر. فالسمات والمهارات المطلوبة توافرها في القائد تعتمد بدرجة كبيرة على الموقف الذي يعمل فيه وعلى الموقع القيادي الذي يشغله. فمدير الشركة مثلا يحتاج لمهارات وسمات مختلفة عن تلك التي تلزم رئيس القسم. وهذه النظرية لا تنكر ما للسمات الشخصية من دور هام في تحديد خصائص القيادة، إلا أنها ترى أنه لا بد لتحديد السمات القيادية أن نضع الموقف في الاعتبار الأول باعتباره المؤثر في تحديد تلك السمات. ويتدرج تحت هذه النظرية بعض النماذج والأساليب، منها ألف النظرية الموقفية لفيدلر. ترجع النظرية إلى الأمريكي فيدلر، والذي يرى أن الفعالية القيادية ما هي إلا نتيجة تفاعل بين القائد والموقف القيادي. أما الموقف القيادي الملائم فيرى فيدلر أن تحديده يتطلب تشخيص للموقف الذي يمارسه القائد ومرؤوسيه من خلال تحليل ثلاث عناصر للموقف، وهي العلاقة بين القائد وموظفيه، وهذا يتطلب معرفة مدى تقبل الموظفين وارتياحهم لشخص القائد. البناء التنظيمي للعمل، وهو يوضح إلى أي مدى يكون العمل مطلوب إنجازه محددا وواضحا. سلطة القائد، وهذا يعني أنه كلما كانت أبعاد الوظيفة القيادية واختصاصها ومسؤولياتها من السعة، كلما كان الموقف أكثر ملائمة لاستخدام نمط قيادي معين. وهذه العوامل الثلاثة تترتب حسب أهميتها وحسب قوة تأثيرها، وهو بهذا يرى أنه متى توفرت هذه العوامل الثلاثة فإن الموقف يكون ملائما للقائد. نظرية المسلك والهدف: تقوم هذه النظرية على أن القائد عند تأديته لمهامه في المنظمة يوضح للعاملين معه الطرق التي يمكن أن توصلهم إلى أهدافهم والمسارات والأساليب المؤدية إلى ذلك. ففعالية القائد تتوقف على ما يحدثه سلوكه ونمط قيادته من أثر على رضا العاملين وتحفيزهم. وتقوم هذه النظرية على عنصرين هامين، هما عنصر المرؤوسين الذين يعتبرون القائد مصدر رضاهم وإشباع حاجاتهم، وعنصر المهمة التي يتولى القائد توضيحها لهم بالشكل الذي يساعدهم على الوصول إلى الهدف. القيادة باستخدام الذكاء الوجداني، النظرية التبادلية. النظرية التبادلية، مسلمات النظرية: يتم تحفيز العاملين عبر مبدأ الثواب والعقاب، إسناد المهام لأشخاص يثق بهم القادة. تقوم على مبدأ التبادل بين القادة والمرؤوسين، التبادل على أساس توضيح المطلوب من المرؤوسين والتعاطف معهم. والقيادة التبادلية عند باس تعني أن القائد يبحث عن الاستفادة من إمكانيات العاملين بطريقة تبادلية اقتصادية، فهو يقدم لهم احتياجات تهم الدنيا المادية مقابل عقد يلزمهم بعمل كل ما يطلبه منهم من أعمال. وقد بحث هذا النوع من القيادة العديد من الباحثين أمثال جرين الذي أطلق نظرية التبادل بين الرئيس والتابع، وقامت نظريته على مفهوم أن العاملين داخل المنظمة لا يتم معاملتهم معاملة واحدة من قبل القادة، وفي العادة فإن القادة يقيمون علاقات مع أشخاص معينين يضعون ثقتهم بهم ويسندون إليهم المهمات. 5. نظرية القائد الخادم، مسلمات النظرية: القائد لديه مسؤوليات تجاه التابعين، القائد مسؤول تجاه المجتمع، الأفراد الذين يرغبون بمساعدة الآخرين لهم الأفضلية في القيادة. بداية ظهور مصطلح القائد الخادم كان في مقال نشره روبرت جرين ليف، ناقش فيه طبيعة الشعور الملازم للفرد بأن يقوم على خدمة الآخرين لأن طبيعته تدفعه لتقديم هذه الخدمات. وقد تطور ما طرحه ليصبح نظرية قائمة لها قواعد وأسس. القائد الخادم لا يتتبع الأخطاء، ولكن يسأل ليطمئن على سير العمل، ولكي يكون القائد خادما لمنظمة وللعاملين فيها يجب أن تتوفر فيه الصفات التالية: الإصغاء، التعاطف، القدرة على مساعدة الآخرين، الإقناع، بناء المجتمع، الاستخدام الأخلاقي، نشاط، عصف ذهني، الزمن 10 دقائق. ما وجه التشابه بين جميع نظريات القيادة وما هو وجه الاختلاف بينهما؟ تناقش مع جميع أفراد مجموعتك للوصول إلى أفضل ما لدى المجموعة. النشرة العلمية 18، القيادة المركز على المهام والقيادة المركزة على العلاقات، الزمن المحدد 30 دقيقة. يشير مصطلح القيادة الموجه نحو المهام أو التي تركز على المهام إلى نهج سلوكي، ويركز القائد من خلاله على المهام التي يلزم أداؤها لتنفيذ أهداف معينة أو لتحقيق مستوى أداء معين. أما مصطلح القيادة الموجه نحو العلاقات أو التي تركز على العلاقات فيشير إلى نهج سلوكي يركز القائد من خلاله على إرضاء أعضاء الفريق وتحفيزهم وتوفير الرفاهية لهم. تمثيل القيادة الموجهة نحو المهام والأخرى الموجهة نحو الحلقات، العلاقات نموذجين غالبا ما يجري المقارنة بينهما، ويعرف هذان النموذجان بتحقيق نتائج متنوعة في ظل العمل تحت ظروف مختلفة. القيادة المركزة على المهام، التركيز على تسهيل سير العمل، التركيز على الهيكل والأدوار والمهام، تحقيق النتائج المرجوة هي أولى الأولويات، التركيز على تحديد الأهداف ووضع خطة واضحة لتحقيق الأهداف، الاهتمام الدقيق بالجداول الزمنية والخطط التدريجية وتحديد نظام العقاب والمكافأة. والقيادة المركزة على العلاقات، التركيز على تسهيل التفاعلات الحادثة بين الأشخاص، التركيز على العلاقات ورفاهية الأفراد وإثارة الدافع لديهم، تعزيز العلاقات الإيجابية هي أولى الأولويات، التركيز على أعضاء الفريق والاتصال الحادث بينهم، تسهيل التواصل والاهتمام والتفاعلات العفوية وعقد اجتماعات للفريق بصورة متكررة. وقد ظهرت بعض الاستنتاجات المتباينة التي خلصت إليها تلك الدراسات التي استهدفت تحديد آثار القيادة المركزة نحو المهام والأخرى المركزة نحو العلاقات ما يلي. كشفت نتائج بعض هذه الدراسات قدرة القيادة المركزة نحو المهام على تحقيق إنتاجية أعلى، بينما كشفت بعض النتائج الأخرى قدرة القيادة المركزة نحو العلاقات على تحقيق كفاءة أكبر داخل المجموعة. ومع ذلك تظهر النتيجة العامة قدرة القيادة المركزة نحو العلاقات على إحداث المزيد من الترابط بين المجموعات، فضلا عن تحقيق قدرة أكبر على التعلم داخل المجموعة. كذلك تدعم تلك الدراسات فكرة أن القيادة المركزة نحو العلاقات تتمتع بتأثير قوي على الفرد، إلى جانب التأثير الإيجابي الذي تحدثه على الكفاءة الذاتية. نشاط عصف ذهني، الزمن 10 دقائق، اذكر 3 مواقف تبين فيها الفرق بين القيادة المركزة على المهام والقيادة المركزة على العلاقات مع توضيح السبب. النشرة العلمية 19، أنماط القيادة، الزمن 30 دقيقة، تتعدد تصنيفات الأنماط القيادية، وسنستعرض في هذا الورقة ذلك في تصنيفين لأنماط القيادة. الأول الأنماط باعتبار الأسلوب، أما الثاني فهو باعتبار السلوك القيادي حسب نظرية الشبكة الإدارية. أولا باعتبار السلوك القيادي، أولا باعتبار أسلوب القيادة. تنقسم الأنماط باعتبار أسلوب القيادة إلى 3 أنماط، هي 1 القيادة الأوتوقراطية الدكتاتورية، تتركز السلطة فيها بيد القائد وحده، هو الذي يتخذ القرارات بنفسه ويحدد أدوار الأفراد ويرسم خطة المؤسسة، وهو يهتم بضمان طاعة الأفراد الذين لا يملكون حق اختيار العمل أو المساهمة في اتخاذ القرار، ويشجع القائد في هذا النمط على تقليل الاتصال بين الأعضاء، وهو يتدخل في معظم الأمور وشتى الأمور. في ظل هذا النمط القيادي تفتقد قدرة العاملين على الإبداع والابتكار، كذلك لا يتيح هذا المناخ مجالا لتنمية العلاقات وتحقيق التكيف الاجتماعي بين العاملين، والعاملين هنا يتوقفون عن العمل بمجرد غياب ذلك الرئيس عنهم. 2 القيادة الديمقراطية، يعمل القائد الديمقراطي على توزيع المسؤولية وإشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات، ويشجع على تكوين العلاقات الشخصية وتحقيق التفاهم المتبادل بين أفراد المنظمة. إذن القيادة الديمقراطية ترتكز على 3 مرتكزات أساسية تتمثل في إقامة العلاقات الإنسانية بين القائد ومرؤوسيه وإشراكهم في بعض المهام القيادية وتفويضهم السلطة. أما الأول فحتى يستطيع القائد الديمقراطي أن يحقق ما يبتقيه من علاقات إنسانية، عليه أن يعمل على تحقيق التآلف والاندماج بين العاملين، وأن يتفهم مشاعرهم ومشاكلهم ويعمل على حلها، وأن يعمل على إشباع حاجاتهم الاقتصادية والنفسية والاجتماعية. القيادة باستخدام ثالثا القيادة الحرة الناجحة، القائد الناجح هو الذي يعتمد في سياسته على خليط من النمط الديمقراطي والأوتوقراطي، ويجمع بينهما في أنه يستهدف توجيه الأفراد العاملين في ظله من خلال التأثير في سلوكهم. فبينما تركز القيادة الأوتوقراطية اهتمامها بالإنتاج، وتركز القيادة الديمقراطية اهتمامها على المرؤوسين، فأن القيادة الحرة تركز اهتمامها على الفرد العامل في أداء العمل. ثانيا باعتبار السلوك القيادي، اعتبار السلوك القيادي حسب نظرية الشبكة الإدارية، مرتكزات السلوك الاهتمام بالعمل، الاهتمام بالعاملين. القيادة يندرج حسب هذه النظرية 5 أنماط، نظرية اعتبار السلوك القيادي. 1 نمط المدير التقليدي قائد المهمة، هو نمط قيادي متسلط يركز على المهمة، وشديد الاهتمام بالعمل والإنتاج. بالمقابل هو ضعيف الاهتمام بالمشاعر والعلاقات مع العاملين، فهو يستخدم معهم الرقابة. فالقائد في هذه النمط أو في هذا النمط لديه قناعة مفادها أنه يجب عليه تحقيق أهداف المنظمة قبل كل شيء. 2 نمط مدير النادي الاجتماعي، هو نمط يهتم فيه المدير بالعاملين بدرجة كبيرة، ما يدي إلى خلق بيئة مليئة بالصداقة، وهو يسعى للقضاء على ظواهر الخلاف بين العاملين، بينما اهتمامه ضعيف في العمل والإنتاج وتحقيق الأهداف. نمط المدير السلبي المنسحب، القائد في هذا النمط ضعيف، فهو لا يقوم بمهام القيادة ويعطي المرؤوسين حرية في العمل، وهو لا يحقق أي أهداف، وتكثر الصراعات والخلافات في العمل. وهذا النمط هو أسوأ الأنماط على الإطلاق، حيث لا يوجد اهتمام بالأهداف بأهداف المنظمة أو احتياجات العاملين. 4 نمط المدير العملي، يهتم المدير في هذا النمط اهتمام متوسطا بالعاملين، ويبدي نفس الدرجة من الاهتمام بالعمل، وهذا النمط يظهر درجة متوسطة في الاهتمام بالعمل والعامل، إلا أن درجة الاهتمام لا تشير إلى أنه يتم بالكفاءة المطلوبة، مما يجعله غير قادر على تحقيق المستوى المرغوب في كل الأحوال. 5. نمط المدير القائد. هذا النمط فيه يتم فيه بكل فيه كلا البعدين الإنساني والعملي، فالقائد يبدي اهتمام عالي بالعاملين، وفي المقابل يبدي اهتماما عالي بالعمل. كما يهتم هذا النمط بروح الفريق ومناخ العمل الجماعي، ويشكلان محورا مهما في ثقافتها. كذلك يحرص القائد في هذا النمط بأن يستمد سلطته من الأهداف والأمال، ويربط الأفراد بالمنظمة، ويهتم بالتغيير والتجديد. نشاط فردي، الزمن 10 دقائق، توقف فكر طبق، أي الأنماط القيادية تراها أقرب لك وكيف يتم تطويرها من وجهة نظرك، لا ترتبط بالتطوير على غير أفكارك. الجلسة 8، ممارسات القادة، الأهداف التفصيلية. في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يتعرف على ممارسات واتجاهات القائد، يكيف النمط القيادي مع سلوك التابع. موضوع الجلسات اتجاهات ممارسات القادة، تكييف النمط مع الموقف ومستوى نضج التابع. الأسلوب التدريبي، يستخدم المدرب في هذه الجلسة أسلوب المشغل التدريبي وحل تمارين ومناقشة وحوار. خطة الجلسة، الإجراءات، النشرة العلمية 20، نشاط تطبيقي، النشرة العلمية 21، نشاط تطبيقي حوار ومناقشة، نشاط تطبيقي لعبة تدريبية. النشرة العلمية 20، اتجاهات وممارسات القادة، الزمن 30 دقيقة. الممارسات الخمسة القيادية النموذجية. 1، عملية تحدي، يعتبر القادة روادا فإنهم يبحثون عن فرص جديدة ومستعدون لتغيير الحالة الراهنة، فهم يبتكرون، يجربون ويسبروا غور سبل جديدة لتحسين أحوال المنظمة، وهم يتعاملون مع الأخطاء كتجارب يستفاد منها، ويقفون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحديات تعترض طريقهم. وتشتمل عملية التحدي على البحث عن الفرص، التجريب، وقبول مخاطرة. 2، يلهم ويثير رؤية مشتركة، ينظر القادة نحو وما وراء الأفق، ويرى القادة المستقبل في صورة إيجابية مفعمة بالأمل، وللقادة قدرة على التعبير، ولهم القدرة على جذب الأتباع لهم من خلال مهارات الاتصال الصادقة التي يملكون ناصيتها، وإثارة وبث روح الالتزام بهدف مشترك يمكن أن يحقق المصالح المتبادلة للطرفين، وإثارة وبث الرؤية يستجيب رؤية مستقبلية، تجنيد مساندة الآخرين. 3، تمكين الآخرين من حرية العمل، يغرس القائد في الآخرين روح تنمية العلاقات المبنية على الثقة المتبادلة، ويركز القائد على الأهداف التعاونية، ويشركون الآخرين في التخطيط، ويعطيهم الحرية في اتخاذ القرارات بهمة وفاعلية، ويتأكد القادة دائما من أن الآخرين شاعرين بالقوة والتمكن. وتمكين الآخرين من حرية العمل يستوجب تعزيز التعاون، تقوية الآخرين. تبدو القيادة على أنها فن إشعار الآخرين بالرغبة في أداء عمل يراه القادة مستوجبا للتنفيذ. فانس باكارد. 4، ضرب المثل الذي يحتذى به، يمتلك القادة رؤية واضحة عن قيم ومعتقدات العمل، وبتمسك القادة في سلوكهم بالقيم وضرب المثل للآخرين عن كيفية التصرف، يضعون الآخرين والمشروعات على المسار الصحيح، ويقوم القادة بالتخطيط وتقسيم مشروعات إلى خطوات يسهل إنجازها، مما يخلق الفرص لتحقيق مكاسب محددة أو محدودة، ويمكن القادة الآخرين من تحقيق أهدافهم بالتركيز على الأولويات الهامة. ضرب المثل الذي يحتذى به يستلزم ضرب المثل التخطيط لتحقيق مكاسب محدودة. 5، التشجيع القلبي وبث الحماس، يشجع القادة الآخرين على المثابرة، على بذل الجهد، وذلك من خلال الربط بين الإنجاز والتقدير، والتقدير المرئي للمساهمات في تحقيق الرؤية المشتركة، ويجعل القادة الآخرين يدركون أن مجهوداتهم محل تقدير، وذلك بالتعبير عن الفخر بإنجازات الفريق، ويجد القادة وسائل للاحتفال بما تم إنجازه، ويقوم القادة بتغذية ورعاية روح الفريق مما يمكنهم من مواصلة الجهد. وتشجيع القلب وبث الحماس يستوجب تقدير المساهمات، الاحتفال بالإنجازات، استقصاء دوافع البشر. نشاط عصف ذهني 10 دقائق. ما هي اتجاهات وممارسات القادة التي ترى أنها تنجح في بيئة عملك لو تم تفعيلها مع توضيح مبررك في ذلك، تعاون مع أفراد مجموعتك للوصول إلى أفضل نتائج الممكنة. النشرة العلمية 21، تكييف النمط مع الموقف ومستوى نضج التابع. الزمن 30 دقيقة. النمط القيادي يعني نمط السلوك الفرد الذي يحاول من خلاله التأثير في الآخرين، ويشتمل على السلوكيات التوجيهية المتعلقة بالعمل وسلوكيات المساندة المتعلقة بالعاملين. السلوك التوجيهي يساعد أعضاء المجموعة في تحقيق الأهداف وطرق التقويم ووضع الجداول الزمنية وتحديد الأدوار وتوضيح كيفية تحقيق الأهداف. ويتم السلوك التوجيهي غالبا من خلال الاتصال ذي الاتجاه الواحد، ماذا يجب أن يفعل وكيف يفعل ومن المسؤول عن ذلك. السلوك المساند يساعد أعضاء المجموعة على الشعور بالارتياح مع أنفسهم ومع زملائهم ومع المواقف ذاته، ويتضمن السلوك المساند اتصالا ذات اتجاهين. يظهر الدعم الاجتماعي والعاطفي للآخرين، والسلوكيات المساندة تتمثل في السؤال عن المدخلات وحل المشكلات والثناء والمشاركة في المعلومات والاتصال. والسلوكيات المساندة تتعلق في معظمها بالعمل. نموذج هيرسي وبلانكارد، المدرب، المشجع، المفوض، الموجه، سلوك مساند، التشجيع منخفض أو عالي، سلوك توجيهي، التوجيه، الكفاءة، الحماس، الكفاءة بلس، الحماس بلس، الكفاءة بلس، الحماس ماينس، الكفاءة ماينس، الحماس ماينس، الكفاءة ماينس، الحماس بلس. فالكفاءة بلس والحماس بلس المتمكن، الكفاءة بلس والحماس ماينس المحبط، الكفاءة ماينس الحماس ماينس المتدرب، الكفاءة ماينس الحماس بلس المتحمس، درجة استعداد التابع. وبالتعاون مع زملائك في المجموعة حدد درجة المساندة والتوجيه لكل أسلوب من أساليب القيادة. الأسلوب القيادي، الموجه، المدرب، المشجع، المفوض، درجة المساندة، درجة التوجيه. بالتعاون مع زملائك في المجموعة أكمل المصفوفة التالية موضحا الأساليب القيادية مقارنة بدرجة استعداد التابع. أسلوب الكفاءة بلس الحماس بلس، أسلوب الكفاءة بلس الحماس ماينس، أسلوب الكفاءة ماينس الحماس بلس، أسلوب الكفاءة ماينس الحماس ماينس. الفصل الخامس، تعزيز تأثيرك كقائد. الجلسة التاسعة، نقاط قوة القائد والتغذية الراجعة. الأهداف التفصيلية في نهاية الجلسة التدريبية، توقع من المتدرب أن يكتشف نقاط قوته كقائد ويستثمرها. تفعيل التغذية الراجعة بشكلها الصحيح. موضوعات الجلسة، التعرف على نقاط قوتك كقائد، تحديد المجالات التي تحتاج فيها للتطوير، إعطاء وتلقي تغذية راجعة مؤثرة. الأسلوب التدريبي، يستخدم المدرب في هذه الجلسة أسلوب المشغل التدريبي وحل التمارين ومناقشة وحوار. خطة الجلسة، الإجراءات، النشرة العلمية 22، نشاط تطبيقي، النشرة العلمية 23، نشاط تطبيقي، النشرة العلمية 24، نشاط تطبيقي، استراحة. النشرة العلمية 22، التعرف على نقاط قوتك كقائد. الزمن 30 دقيقة. سيتم التعرف على نقاط القوة من خلال 4 مجالات الهامة للقائد، وهي كالتالي: 1. التنفيذ، يدير الأشخاص الذين توكل إليهم مهمة التنفيذ غالبا وقتهم بكل فعالية، ويتمتعون بمستوى عالي من الإنتاجية ويحبون الإنجاز. هل تركيزك مرتفع؟ وهل تجد أنه من السهل بالنسبة إليك الوصول إلى أعلى درجات الإنتاجية، أم أنك تعاني في سبيل الوصول إلى التركيز؟ إذا كنت ممن يتشتت انتباههم بسهولة، أو إذا كنت تواجه مشكلة في التعامل مع التفاصيل، فوض المهام التنفيذية إلى شخص أكثر قوة في هذا المجال. 2. التأثير، يعد الأشخاص الأقوياء في هذا المجال قادرين على التأثير في الآخرين وتحفيزهم للحصول على الدعم لأفكارهم ومشاريعهم. اكتشف مدى قدراتك على إثارة الأشخاص ودفعهم إلى المشاركة بشكل فعال، وتعرف على مدى قدرتك على التفاعل مع أعضاء فريقك والتواصل معهم. هل لديك ما يكفي من الشجاعة والثقة بالنفس للنهوض وتولي القيادة؟ هل هدفك هو دفع الفريق بأكمله نحو النجاح؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت على الأرجح شخص مؤثر، ويجب عليك أن تسعى إلى التركيز على القيام بالمزيد من هذه المهام. 3. بناء العلاقات، ربما تفضل العمل مع الآخرين من أجل تحقيق هدف أو طموح مشترك، وربما يمكنك بسهولة إيجاد الروابط بين الأشخاص والمشاريع والأهداف والمنظمات. يتمتع الأشخاص الذين لديهم نقاط قوة في هذا المجال بمستوى عال من الذكاء العاطفي، ويحبون العمل لجزء من الفريق. 4. التفكير الاستراتيجي. هل أنت بارع إلى حد كبير في التحليل؟ وهل يمكنك التعرف على العلاقات والروابط عندما يخفق الآخرون في ذلك؟ إن الأشخاص الذين يفكرون بشكل استراتيجي هم غالبا في غاية الإبداع، ويفضلون التعامل مع الأفكار ذات المستوى العالي في المهمة بدلا من التعامل مع تفاصيلها. نشاط، عصف ذهني، الزمن، كيف تتعرف على نقاط قوتك كقائد، تعاون مع أعضاء مجموعتك في الوصول إلى هذه النقاط. النشرة العلمية 23، تحديد المجالات التي تحتاج فيها لتطوير، الزمن 30 دقيقة. نستطيع أن نحدد الأدوار الحقيقية في حياتنا من خلال معرفة ما نمارسه فعلا من هذه الأدوار. كنت أبا، فمن الطبيعي أن أمارس دور الأب في التربية والحب وغيره، وإن كنت قائدا فذلك يحتاج تحديدا ما يتم ممارسته في القيادة. وهكذا بعد تحديد هذه الأدوار ينبغي أن تسأل نفسك هذين السؤالين: هل هذا الدور مهم بالنسبة لي أم هامشي؟ هل أمارس هذا الدور بشكل يومي أو شبه يومي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فمعنى ذلك أن الدور الحقيقي وفعال بالنسبة لك. وإذا كانت هناك أدوار ترغب في إيجادها فلا بأس في ذلك. ومما يجدر الإشارة إليه أن كل دور يحوي على عدة مجالات قد تتفق أو تختلف هذه المجالات حسب الأدوار. فعلى سبيل المثال، قد تكون مجالات التي يحتوي دور الموظف هي المجال الوظيفي، المجال التدريبي، المجال الجسدي، المجال العلمي. وقد تكون المجالات التي يحتويها دور المدرب هو المجال العلمي، المجال العقلي، المجال الإعلامي للتسويق لنفسه، وهكذا. أولا، تحدد الأوراد الرئيسية في العمل، الأدوار الرئيسية في العمل. ثانيا، نشتق من كل دور مجالا مرتبط به. ذكر ستيفن كوفي أن هناك 4 جوانب رئيسية في حياتنا، هذه الجوانب حقيقية وعميقة ومتداخلة فيما بينها، بحيث أن الميل إلى جانب دون بقية الجوانب يشعرنا بالتمزق النفسي. والشكل التالي يوضح لما المجالات 4 الرئيسية في حياتنا كما يلي: السعادة، إعطاء كل جانب حقه، الجانب الروحي، الجانب الجسدي، الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي. بعد تحديد الأدوار الرئيسية في حياتك، أن تقوم باستنباط لكل دور مجالا خاصا به، مع التزامنا بتكرار الجوانب الرئيسية 4 في كل دور، وهي الجانب الروحي، الجسدي، الجانب الجسدي، الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي. ثم أضيف 3 أو 4 جوانب رئيسية، والأفضل أن لا يزيد كل دور عن 6 إلى 8 جوانب حتى لا تتزاحم الجوانب على الشخص. مع أننا سنقوم بتكرار أهداف الجوانب 4 الرئيسية على الأدوار المختلفة مع تعديل بسيط يناسب الهدف الدور فقط. نشاط، الزمن 10 دقائق، تحديد الأدوار والمجالات التي تحتاج لتطوير. قم بهذا النشاط بمفردك لتحديد المجالات التي تحتاج إليها، الدور، المجالات المرتبطة بها. النشرة العلمية 24، إعطاء وتلقي تغذية راجعة ومؤثرة، الزمن 30 دقيقة. إن التغذية الراجعة سواء كانت من القائد إلى الموظف أو من أي مصدر إلى أي شخص، يجب أن تسعى إلى المراجعة والتطوير ووضع خطة تحسين. وإن أي تغذية راجعة مهددة ناقدة لن تكون ذات نتائج إيجابية. في المطلوب تغذية راجعة وصفية غير مهددة. ابحث عن كلمة أكثر عدالة، فالتغذية الراجعة ليست تقييما أو حكما، إنها تحسين وتطوير، دعم، مراجعة، استثمار، خطط مشتركة. نصائح لمزيد من التغذية الراجعة الفعالة. من المدهش مدى مشاركة علم النفس والليونة في الحديث في تقديم التغذية الراجعة، في حين أن بعض تلك البنود قد تبدو مبالغا بها، إلا أنها حقا ليست كذلك. إن الناس أكثر حساسية مما قد تعتقد، لذلك فمن المهم أن تكون لطيفا عند تقديم تعليقاتك وتغذيتك الراجعة. 1. التركيز على السلوك وليس على الشخص. ربما كانت تلك هي أهم نصيحة يجب أن لا تكون التغذية الراجعة بمثابة هجوم شخصي، بل يجب أن تكون مفيدة وتهدف إلى تحسين سلوك معين. إحدى الأفكار المفيدة هنا هي أن تشرح كيفية شعورك حيال ذلك السلوك، فمن خلال القيام بذلك تكون قد أجبرت نفسك على التركيز على السلوك. على سبيل المثال، لقد لاحظت أنك لم تكن موجودا في آخر اجتماعين للفريق، إني قلق لأنك قد تفوت بعض المعلومات الهامة، هل يمكن أن نلتقي لمناقشة ما فاتك؟ هذا أفضل من أن تقول من الواضح أنك لا تهتم بهذا الفريق لأنك لا تأتي لحضور الاجتماعات. ثانيا، تذكر بأن التغذية الراجعة هي ببساطة رأيك. في بعض الأحيان يقول القادة عبارات مثل يشعرون أو تعتقد أو عبارات أخرى على نمطها، حيث يبدو وكأن الجميع يتفق مع ملاحظتك، ويتم ذلك بهدف جعل الرسالة أكثر قوة وتجنيب نفسك تلقي اللوم، الله أكبر، في حين أن هذا قد يبدو وكأنه فكرة ذكية من ناحية النظرية، إلا أنه يجب عليك استخدام كلمة أنا بدلا من تلك العبارات، الأمر الذي سيسمح للموظف بأن يتعاطف معك، وخاصة إن تحدثت بشعورك تجاه سلوك معين. مرة أخرى، تذكر بأن التغذية الراجعة هي ببساطة عبارة عن رأيك. ثالثا، لا تستخدم أسلوب شطيرة التغذية الراجعة. يعتقد الكثير من الأشخاص بأن شطيرة التغذية الراجعة ستعمل على التخفيف من وطأة التعليقات كما تعتبر فكرة عظيمة. لا تقوم بذلك، في الحقيقة ليست فكرة جيدة. إحدى الأوراق البحثية تدعى أخبرني بالخطأ الذي اقترفته حين تبحث. إحدى الأوراق البحثية تدعى أخبرني بالخطأ الذي اقترفته حيث تبحث حين تبحث في كيفية استجابة مختلف الأشخاص للتغذية الراجعة، وقد أظهرت تلك الورقة بأن شطيرة التغذية الراجعة غير مجدية في معظم الوقت. من الورقة البحثية غالبا ما تكون التغذية الراجعة السلبية مدفونة وغير محددة أبدا. يقولون بأن الفكرة الأذكى هي أن تكون واضحا، وسيقدر الموظفون صدقك. تكمن المشكلة في أن بعض الأشخاص يستمعون فقط إلى الجزء الإيجابي من التغذية الراجعة ويتوقفون عن الاستماع عندما تصل إلى الجزء السلبي. رابعا، لا تنسى الإيجابية. لقد أظهرت الدراسات أنه عندما تكون التغذية الراجعة سلبية في معظمها، فإنها تقوم بتثبيط الجهد والعزيمة في المستقبل. تذكر بأن تسليط الضوء على الجهد الجيد وأن تحرص على تحفيز الموظفين، لا تستخدم تلك الإيجابية كجزء من أسلوب الشطيرة، ولكن ضع في اعتبارك بأنه يجب أن يتم ملاحظة الجهود الإيجابية. خامسا، المتابعة. قد يبدو هذا واضحا، ولكن تذكر أن تقوم بمتابعة كل الأشخاص الذين تقدم لهم التغذية الراجعة، أن التغذية الراجعة غير مجدية دائما إن لم يتطور الموظف ويحسن أدائه. لذلك عليك أن تتأكد من متابعتك له بعد فترة زمنية معينة لتلاحظ كيفية سير الأمور. قم بتقديم الدعم للموظفين أثناء تنفيذ العملية بأكملها. أمثلة عن تغذية راجعة تم تقديمها بشكل ملائم للموظفين. 1. إذا بدأ الموظف منفصلا أو مستقلا بذاته. إذا كان أحد الموظفين مستقلا بذاته، فيجب أن تعلم فيما إذا كان هناك أي شيء يزعجه، لذلك فإنك بحاجة إلى تبين له أنك تلاحظه وتبحث عنه. أخبره كيف تشعر حيال الأمر. اعرض تقديم المساعدة. إليك ما يمكنك قوله: لاحظت بأنك لا تبدو سعيدا كما هي عادتك، ومن الواضح أن ذلك يجعلني أشعر بأني أقوم بأمر خاطئ. هل كل شيء على ما يرام؟ أعتقد أننا إذا اجتمعنا مرة كل أسبوع للتأكد من كل شيء على ما يرام ستكون أكثر سعادة. 2. إذا لم يقدم أحد الموظفين مشروعا في الوقت المحدد، في حين أن هذا الأمر قد يكون مخيبا للأمال، لكن ليس هناك ما يمكن القيام به حياله، ليس هناك فائدة من الغضب، فقط تأكد من الأمر لن يتكرر مرة أخرى. يجب أن يكون الجميع مسؤولين عن عملهم، لذا فعند تقديم التغذية الراجعة بشأن الموضوع، فإنك بحاجة إلى تسليط الضوء على أهمية الأمر، تحفيزهم للمرة القادمة تقديم أفكار للتطوير. إليك ما يمكنك قوله: لم يتم تسليم مشروع في الوقت المحدد، هل لديك فكرة عن السبب؟ كما تعلم أننا نحاول تنظيم كل شيء للموقع الجديد، لذا فإن تأخيرك في تسليم مشروع سيبطئ من عمل بقية الفريق. سنقوم فقط بالتأكد من أنه بالنسبة للمشروع التالي فإنك تمتلك المزيد من الوقت والموارد لإنهاء حسب الخطة. سيكون الموقع الجديد عظيما. وأخيرا، كل ما يمكنك فعله هو جدولة عملك مسبقا، ربما يوم واحد في الأسبوع كافي للتأكد من أنك لا تترك الكثير من الأعباء للنهاية. ثالثا، إذا ارتكب أحد الموظفين خطأ مع العميل، لا بد من حدوث بعض الأخطاء، لكن يجب أن تقوم بما في وسعك للتأكد من عدم تكرار الأمر أخرى. في العملاء على غاية من أهمية عند تقديم تغذية راجعة بشأن هذا الموضوع، فإنك بحاجة للتحدث بالتفاصيل التي توضح ما حدث حتى يكون الموظفين جاهزين بشكل أفضل. قل لهم بأنه لا داعي للقلق، حيث يمكن إصلاح الأمر. اشرح لهم الظروف حتى يدركوا ذلك في المرة القادمة. اعرض تقديم مساعدة. إليك ما يمكنك قوله، ليس نهاية العالم، ولكن تذكر في المرة القادمة أن تقوم بتحديث معلومات فواتيرهم قبل أن ترسل لهم مفتاح الوصول. إن الطريقة التي يعمل بها رقم مفتاح الدخول تعتمد على معلومات الفواتير، لذا فإنها هامة للغاية. ولكن لا تقلق، سنرسل لهم اعتذار عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، وسنقوم بذلك يدويا الآن. إن كنت ترغب بتخصيص بعض الوقت للاطلاع على كيفية عمل البرنامج، فإني سأكون سعيدا بمساعدتك، لا مشكلة بذلك. مدير يقدم تغذية راجعة لأحد الموظفين. رابعا، إذا كان الموظف وقحا مع أحد زملاء العمل، من الناحية المثالية جميع من في الفريق يعملون معا بشكل جيد ويتعاونون بسلاسة، ولكن حدوث التوتر بين زملاء العمل هو أمر طبيعي يحدث في كثير من الأحيان، ويجب عليك أن تضع حدا للأمر حين حدوثه بسرعة. اشرح له لماذا تتحدث معه وليس مع زميل العمل. لا تلقي باللون عليه، بل استمع إليه. قم بتقديم النصيحة. إليك ما يمكنك قوله، لقد طلب مني عمر أن أتحدث معك بخصوص ما قلته في وقت سابق، ولا أعتقد أنه سيشعر بالراحة عند الحديث بالأمر، لذلك فإني عرضت القيام بذلك. لدي بعض الفضول، هل يمكن أن تشرح لي ما حدث؟ إنني أفترض بأن الأمر كان عبارة عن سوء فهم، ولكن بالطبع أريد من الجميع أن يقوم بتصحيح ذلك الأمر. لو كنت أنا من قام بذلك، كنت سأنتظر حتى نهاية اليوم ثم أعتذر منه، وربما سأطلب منه الذهاب لتناول غداء معا للحديث عن الموضوع. خامسا، إذا كان الموظف لا يتعاون مع أي شخص، يعتبر هذا الوضع أكثر إثارة للقلق بعض الشيء، ولكن مرة ثانية عليك أن تركز على السلوك بدلا من الشخص. كن واضحا، قم بتقديم أفكار لحل المشكلة. إليك ما يمكنك قوله، أردت فقط أن أخبرك بأنك تلقيت مؤخرا بعض الشكاوى من بعض الأشخاص في الفريق بشأن هذا الموضوع. كنت أرغب بالتحدث معك مباشرة بشأن ذلك الموضوع لمعرفة فيما إذا كان هناك أي شيء يمكننا عمله أو القيام به. قد يكون السبب في حدوث ذلك أنك كنت متوترا، ولكني أعتقد بأنك عندما ترفع صوتك أحيانا فإنك تجعل الناس يفكرون بأسلوبك بطريقة خاطئة، وقد يكون هو السبب في اعتقادهم بأن تصرفك كان وقحا. إني أتساءل فيما إذا كان العمل من المنزل يوم واحد في الأسبوع قد يساعدك بالتخفيف من بعض التوتر الذي تشعر به. سادسا، إذا لم يحدد الموظف أهدافا جيدة، إنه لأمر صعب، لأنك لا تريد أن تثبط عزيمتهم، فقد يكونون غاضبين بما يكفي لأنهم لم يحققوا أهدافهم. تذكر، كن إيجابيا، قم بتحديد الأمور بشأن ما يمكنهم القيام به بشكل أفضل. إليك ما يمكن قوله، لقد قمت بعمل رائع فيما يتعلق بأهدافك هذا الربع من العالم أو من العام. لا بأس إن لم تحقق جميع الأهداف، فأنا أعتقد بأننا نستطيع أن نكتشف ما الذي يساعدك على العمل بشكل أفضل، وأعتقد أن أهدافك كانت بحاجة لكثير من العمل، وفي المرة القادمة سأقوم بتحديد هدفين فقط بدلا من 5 أهداف، وبهذه الطريقة ستكون قادرا على التركيز حصرا على هذين الهدفين. سابعا، إن لم يكن الموظف مبادرا، عندما تقدم تغذية راجعة بشأن هذا الموضوع، تذكر، أخبره بمدى تأثيره عليك. قم بتقديم المساعدة والنصيحة. إليك ما يمكن قوله، لاحظت بأنك لا تأخذ زمام المبادرة كما كنت تقوم به سابقا. إن هذا الأمر يجعلني أشعر بأني قمت بشيء خاطئ. هل قلت أو قمت مؤخرا بما يزعجك؟ 2 من زملاء العمل يتبادلان تغذية الراجعة. 8 إذا كان موظف يعاني من مشكلة في إدارة الوقت، من الصعب اكتساب القدرة على إدارة الوقت بسهولة، فهي عملية مستمرة من التطوير الدائم، ولكن في حال تحول الأمر لمشكلة حقيقية عليك أن تقدم له بعض الملاحظات عندما تقدم تعليقات أو تغذية راجعة بشأن هذا الأمر. تذكر أخبره كيف يؤثر ذلك على الفريق، اعرض عليه تقديم النصائح إليك. ما يمكنك قوله: لقد لاحظت بأنك لم تكن قادرا على إدارة وقتك للمهام الثلاث الماضية، لم يتمكن بعض الأشخاص الآخرين في الفريق من إنجاز عملهم، الأمر الذي أدى لظهور بعض المشاكل في الأقسام الأخرى، سنقوم باكتشاف كيفية حل المشكلة للمرة القادمة، لقد اعتدت على المعاناة من هذه المشكلة أيضا، ولكني اكتشفت بعد ذلك أداة ساعدتني في حلها شخصيا، إني أقوم باستخدام أداة تدعى وقت الإنقاذ Rescue Time، لقد أنقذت لي حياتي. أود أن أوصيك بتجربة ذلك لترى كيف بإمكانك تنظيم وقتك بشكل أمثل. تسعى إذا تم رفض أداء الموظف، هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي لرفض أداء الموظف، فمن المهم عند عدم التوصل إلى استنتاجات ومعالجة الموضوع بعناية تامة قبل توبيخ الموظف أو تقديم تغذية راجعة سلبية. عليك أولا أن تقابل الموظف وتحاول معرفة السبب وراء ذلك التراجع. قم بتقديم الدعم، فهو أمر مهم للغاية. إليك ما يمكنك قوله: لقد لاحظت بعض التغييرات في عادات ونتائج عملك خلال الأسبوع الماضي، إني أعلم تماما كيف هي إنتاجيتك الاعتيادية في العمل، لذا فإني أردت أن أتحقق وياك من احتمال وجود مشكلة ما، فقد أكون قادرا على مساعدتك، أو إن كان هناك ما تريد تحدث بشأنه فأنا هنا دائما لأستمع إليك. إنني أعلم بأننا نستطيع حل هذه المشكلة معا، وأنا واثق من أنك تستطيع العودة لأدائك المميز مرة أخرى. عاشرا، إذا كان الموظف يقوم بنشر الإشاعات، لسوء الحظ تنتشر الإشاعات كثيرا في ساحة المدرسة كما تنتقل إلى جميع أماكن العمل تقريبا، من المهم أن يتحكم المدراء بالأمر في حالة حدوثه، لأن الحديث والشائعات الكاذبة يمكن أن تقتل روح الجماعة وتساعد على ظهور المشاكل. إن كنت تعلم من هو الموظف الذي يقوم بنشر الشائعات، فمن المهم أن تقوم بالتحدث معهم بشكل خاص. إليك ما يمكنك قوله: لقد فوجئت قليلا عند اكتشافي بأنك كنت تتحدث بشأن هذا الأمر مع الموظفين الآخرين، إني أتفهم السبب ومتأسف لشعورك بتلك المشاعر تجاه هذا الموضوع، لكن أريد منك أن تعرف بأنه يمكنك دائما أن تأتي وتتحدث معي بشأن هذه المخاوف، وستكون تلك هي الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة المشكلة. المشكلة هي أنك عندما تتحدث بشأن ذلك مع الموظفين الآخرين، فإن ذلك من شأنه أن يخلق نوع من الطاقة السلبية في مكان العمل، وقد يؤدي إلى ضعف روح العمل. أريد أن يكون جميع الموظفين سعداء ويشعرون بالأمان، وأعلم أنك تريد الأمر ذاته، لذلك دعنا نقوم بحل هذه المشكلة معا. بعد ذلك إن كنت تعتبر أن الأمر لا يزال يتعلق بالفريق، يجب علينا حينها أن نتحدث جميعا مع بعض، ولكن من الأفضل أن نخرج لمكان آمن. نشاط زمن 10 دقائق. ما التغذية الراجعة اللي يمكن أن تقدمها كقائد في الحالات التالية؟ 1. إذا بدأ الموظف منفصلا أو مستقلا بذاته. 2. إذا تم رفض أداء الموظف. 3. إن لم يكن موظف مبادرا. 4. إذا كان الموظف يقوم بنشر الإشاعات. 5. إذا لم يحدد الموظف أهدافا جيدة. الجلسة 10، فن الإقناع والتأثير والرؤية الملهمة للقائد. الأهداف تفصيلية. في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المتدرب أن يطبق طرق الإقناع في العمل، يبني رؤية ملهمة مع أعضاء الفريق، يوظف اللباقة والدبلوماسية في الحوار. موضوعات الجلسة: تعلم فن الإقناع، القيادة عبر بلورة رؤية ملهمة، التأثير من خلال اللباقة والدبلوماسية. الأسلوب التدريبي: يستخدم المدرب في هذا الجلسة أسلوب المشغل التدريبي وحل تمارين ومناقشة وحوار. خطة الجلسة: الإجراءات، النشرة العلمية 25، نشاط تطبيقي، النشرة العلمية 26، نشاط تطبيقي، النشرة العلمية 27، نشاط تطبيقي، اختبار قياس. النشرة العلمية 25، تعلم فن الإقناع، الزمن 30 دقيقة. الإقناع عملية تغيير أو تعزيز المواقف أو المعتقدات أو السلوك. عملية تغيير أو تعزيز المواقف أو المعتقدات أو السلوك. التأثير، مهارة منظمة بغية الوصول إلى تغيير سلبيا أو إيجابيا. نمط الشخصية وصف للمكونات الفطرية العامة للشخصية والتي تتشكل بناء على اندماج عدد من السمات الفطرية. نماذج التأثير، يوجد 4 نماذج للتأثير يستخدمها الناس أثناء محاولتهم التأثير على بعضهم البعض. استخدم نموذجان منها للإقناع والنموذجان الآخران عبره عبارة عن أثر يترتب نتيجة فشل عملية الإقناع. التمييز بين نماذج التأثير من خلال مناقشتك مع زملائك بالاستعانة وبالاستعانة بالأشكال أدنى، حاول تمييز بين نماذج التأثير من خلال تنفيذ الخطوات التالية. فعند وضع الطرف المؤثر، وضع واحد وضع الطرف المؤثر، وضع الطرف المستهدف، الوقت يسمى هذا النموذج بنموذج إقناع، تفاوض، تعصب، استقطاب، ردة فعل الطرف المستهدف تجاه الطرف المؤثر، انجذاب، تلاقي، تشبث، مهاجمة. 2 وضع الطرف المؤثر، وضع الطرف المستهدف يسمى هذا النموذج بنموذج إقناع، تفاوض، تعصب، استقطاب، ردة فعل الطرف المستهدف تجاه الطرف الثاني، انجذاب، تلاقي، تشتيب، تشبيث، مهاجمة. ويستمر بهذا الشيء. القيادة إن الأثر المترتب على نماذج التأثير 4 يتلخص فيما يلي: إقناع، انجذاب، تفاوض، تلاقي، تعصب، تشبث، استقطاب، مهاجمة. مبادئ الإقناع 6: المبدأ التبادل والمقايضة، التوضيح، إن أي عمل تعمله تتوقع أن تجزى بما يقابله. الاتساق والالتزام، لا يليق المبدأ الاتساق والالتزام، التوضيح، لا يليق بمن يحترم نفسه أن يأتي بما يخالف قوله. الإقرار، المبدأ الإقرار الاجتماعي، التوضيح، عدم الاختلاف، مدعاة للائتلاف. المبدأ الشح والندرة، التوضيح، كل ممنوع مرغوب. النفوذ والصلاحيات، هذا المبدأ من مطالب الاستقرار، احترام صاحب القرار. الحب والمحبة، المبدأ، التوضيح، كل محب لمن يحب مطيعه. نشاط، الزمن 10 دقائق مع الأفراد مجموعتك، قم بتحديد المبدأ المناسب للإقناع في الحالات التالية: 1 يستطيع الوالد إقناع أحد أبنائه بالإقلاع عن تدخين من خلال 2 تستطيع الوالدة إقناع ابنها بالإقلاع عن تدخين من خلال 3 يمكن لخطيب الجمعة التأثير في الحضور من خلال 4 يستطيع المدير الإدارة إقناع مرؤوسي فيما يراه محققا لمصلحة العمل من خلال 5 تستطيع الزوجة التأثير في زوجها وإقناعه بترك سلوك سلبي من خلاله. النشرة العلمية 26: القيادة عبر بلورة رؤية ملهمة، الزمن 30 دقيقة. الرؤى التي لا يراها سوى القادة ليست كافية لتوليد حركة منتظمة، فلا بد أن يستحدث القادة الآخرين على رؤية المستقبل المثيرة. إنهم يبثون الحياة بالرؤى ويقنعون الآخرين بالآمال والأحلام حتى يتفهموها بوضوح ويعتنقونها بدورهم. إنهم يبرهنون الآخرين كيف تستخدم رؤيتهم طويلة المدى للمستقبل وقيمهم ومصالحهم. والقادة يجيدون التعبير عما يريدونه ويجذبون التابعين بطاقتهم وحماسهم وآمالهم، فمن خلال جاذبيتهم وقدرتهم القوية على الإقناع يكتسبون داعمين متحمسين. القيادة عبر بلورة رؤية ملهمة تتم من خلال التالي: 1 بناء تصور مبني على الفرص والإمكانيات السامية والمهمة. 2 بناء رؤية مشتركة وشاملة للآخرين من خلال مناشدة الطموحات المشتركة. بناء تصور للمستقبل وإلهام رؤية مشتركة، يجب عليك بناء تصور للمستقبل بتخيل احتمالات مثيرة ونبيلة، وهذا ينبغي عليك أن تحدد ما تهتم بأمره وما يحفزك وأين يكمن شغفك. تضع قائمة بكل الأشياء التي تود تحقيقها وتسأل نفسك لماذا. تستخدم تجاربك السابقة كمفتاح لفهم الأفكار الرئيسية في حياتك وفهم ما تجده ذا قيمة. تتمتع بالفضول بشأن ما يحدث حولك وخاصة الأشياء التي لا تسير على ما يرام. تسأل ماذا بعد قبل أن تنتهي من أي مشروع بفترة طويلة. تفكر في التفكير بالمستقبل واستكشافه. تستمع إلى متابعيك حول ما هو مهم لمستقبلهم. تشرك الآخرين في صياغة ما هو ممكن فعله، فلا تجعلها عملية مقتصرة على الإدارة العليا. تدمج أحلامك وأمالك مع تلك الخاصة بمتابعيك، تجعل الناس على وفاق وعلى الطريق نفسه حول المكان الذي يذهبون إليه جميعا. ترتقي بما تفعله أنت والآخرون ليتحول من مجرد وظيفة إلى رغبة. حشد الآخرين إليك الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لبناء الرؤية المشتركة الملهمة والشاملة للآخرين من خلال مناشدة الطموحات المشتركة. تحدث إلى تابعيك وتعرف على أمالهم وأحلامهم ومطامحهم للمستقبل. أظهر لهم أنك تستمع إلى ما يقولونه باستخدام مدخلاتهم. احرص على أن يعرف تابعوك ما يجعل منتجهم أو خدمتهم متفردة وخاصة. عزز شعور الأشخاص بالاعتزاز بما يقدمونه من إسهامات. أظهر لمتابعيك كيف تحقق اهتماماتهم طويلة المدى بمشاركتهم في تحقيق رؤية مشتركة. استخدم الاستعارات والرموز والأمثلة والقصص والصور والكلمات التي ترسم صور للشيء الذي تريدون جميعا أن تصبحوه. كن إيجابيا ونابضا بالحيوية ومليئا بالطاقة عند التحدث عن مستقبل شركتك. عبر عن شعورك، قدر مشاعر الآخرين واعترف بأهميتها. فليكن لديك سبب في الاستيقاظ صباحا والقفز من الفراش والتحمس بشأن الذهاب للعمل. نشاط زمن 10 دقائق. ما هي الإجراءات اللازمة لبناء رؤية ملهمة مع أعضاء فريقك؟ النشرة العلمية 27. التأثير من خلال اللباقة والدبلوماسية. الزمن 30 دقيقة. الدبلوماسية تعرف الدبلوماسية على أنها الشهادة الرسمية أو الكتاب الرسمي الذي يمنح حامله صفة المبعوث الرسمي السفير. فنقول فلان يعمل في السلك الدبلوماسي، وهي أيضا علم العلاقات أو فن المفاوضات الذي يعبر عن ذكاء الشخص في تعاملاته العامة مع الآخرين. ولكن بعض الناس يفتقدون هذه الصفة ويسعون جاهدين لامتلاكها. خطوات نحو التأثير بالدبلوماسية ولباقة: مخاطبة الناس على قدر عقولهم. الناس ليسوا جميعا على درجة واحدة من الإدراك والمعرفة والفهم أو الاستيعاب، وأنه ليس من المنطق التعامل مع كل أشخاص بذات الطريقة. ورغم أن بعض الناس يصفون الشخص الذي يستطيع التعامل مع الآخرين بطرق مختلفة يفهمونها بالنفاق وتعدد الوجوه، إلا أن ذاك السلوك يجنبه الكثير من المتاعب ويعمق تواصل الآخرين معه. التبسم وحسن التعامل: الشخص الدبلوماسي هو القادر على التواصل والتعامل مع الجميع، وهو من يملك مهارة لحل المشكلات التي يواجهها، ويقلل تعامله هذا من خلال مواجهته للمشكلات بالأصل نظرا لاتفاقه أو إبداءه مرونة عالية في حديثه مع الناس. فهو يلقي التحية على الجميع ويبتسم عند لقياهم ويبادر إلى السؤال عنهم، كما يمتاز بحذاقة في تسيير الأمور معهم بطريقة مستقيمة دون أن تمر بمنعطفات أو مشاكل. بالإضافة لكونه مفاوضا حقيقيا يجذب الناس إليه بطريقة تلقائية، كسب ود الجميع. إن رضا الناس غاية لا تدرك، لكن كسب ود الجميع لا يعني البحث عن رضاهم في الشؤون الشخصية. فالمقصود بكسب الود تجنب الخلافات معهم أو الخوض في أمورهم الخاصة والمشاركة في مجالس النميمة، إلى جانب ضرورة عدم فتح باب المواجهة مع أي شخص فهذا الشخص منفتح في تعامله مع الجميع. استثمار الثقة: نقصد باستثمار الثقة هنا توظيفها لصالح الإنسان الدبلوماسي الذي تلجأ الناس إليه لحل بعض المشكلات والخصومات بينهم. والدبلوماسي الذكي من يجعل هذا العرض فرصة للحصول على المزيد من الثقة، فيبادر لقبول الوساطة بين الناس فورا. فلولا علمهم بمهارته في التفاوض وتمتعه بالقبول لدى الجميع بمن فيهم الأطراف المتخاصمة لما لجأ أحدهم إليه. تكوين شبكة من العلاقات: تشمل العلاقات الأصدقاء وزملاء العمل ومعارف وأصحاب مراكز وظيفية، سواء كانوا في مراكز صغيرة أو مراكز عليا. فالدبلوماسية فن في التواصل، وتعتمد اعتمادا كبيرا على المواهب الشخصية للإنسان وقدراته على الاتصال مع الآخرين. التعامل بلطف: بعض الأشخاص يستحقون منا مدح صفاتهم الإيجابية بالمعقول، والدبلوماسي هو من يستطيع تقديم المجاملة دون كذب أو محاباة أو حتى القيام بالتملق والتقرب من الشخص من أجل الحصول على غاية معينة. التحلي بالأدب، ذلك يشمل إنصات الآخرين والاستماع إليهم عند الحديث وعدم مقاطعتهم دون إذن، وحفظ اللسان عن الشتائم أو الذم أو التلفظ بألفاظ تخالف الأدب والأخلاق، كما يجب عليه ضبط النفس وعدم الانفعال عند التعرض لمواقف مستفزة، فيجب أن يكون قادرا على التحكم بأعصابه وردود فعله. نشاط الزمن 10 دقائق، ما هي المواقف التي تحتاج إلى التأثير بدبلوماسية ولباقة في العمل؟ تعاون مع أفراد مجموعتك في ذكري 5 مواقف هامة في العمل. الملاحق، هل لديك الثقة في آراء فريقك؟ هل لديك الثقة في آراء فريقك؟ والآن هذا هو اختبار ذاتي للقائد ليقيم نفسه في هذا الصدد. هذه بعض التساؤلات للتقييم الذاتي تساعد المديرين كقادة على تقييم اتجاهاتهم المؤثرة في قدراتهم على تكوين أوامر الثقة مع المرؤوسين. الأسئلة، 1، هل أنصت للآخرين دون تصنيف وحكم مسبق على ما سيقولون؟ دائما، أحيانا، نادرا. هل أنصت باهتمام كاف حتى لو بدأ المتحدث غير جذاب أو كان مركزه التنظيم أو الاجتماعي أقل مني؟ هل أحب حقيقة الناس الذين أتعامل معهم أم أحب قضاء وقتي مع جماعتي الخاصة فقط؟ هل أبدي احتراما لآراء الآخرين حتى إن اختلفت عن آرائي؟ لا أحب أن تجري الأمور على هواي قبل أن أبدأ مناقشة. لا أشعر بعدم الحيلة إن لم أسيطر على مناقشة. لا أعمد أو أحتاج لاستغلال الآخرين. لا أعمد أو أحتاج لاستغلال الآخرين. لا أميل في السيطرة على المواقف أو الحصول على شيء مقابل لا شيء. الإجابات دائما، أحيانا، نادرا. أعطي نفسك 5 درجات عن كل إجابة بدائما، وأعطي 3 درجات عن كل إجابة بأحيانا، ودرجة واحدة عن كل إجابة بنادرا. النتيجة من 27 إلى 40 درجة، فأنت قائد تثق في آراء فريقك وديمقراطي في اتخاذ القرارات. من 16 إلى 26 درجة، أنت لا تثق في آراء فريقك بالشكل الكافي ويخيم شبح الدكتاتورية على قراراتك. من 8 إلى 15 درجة، أنت تثق في آرائك أنت فقط ولا تبدي اهتمام لآراء فريقك، فاحذر. هل أنت محفز لفريقك بالشكل الكافي؟ ولكي تتأكد أنك فعلا تحفز وتشجع فريقك، اسأل نفسك هذه الأسئلة. 1، أنا على علم بالصفات الممتازة لكل شخص دائما، أحيانا، نادرا. أحترم كل عضو في الفريق، أنظر إلى الفريق ككل متناسق قادر على إدارة المشروع، أشارك في عمل المجموعة الفني، أعلم الفريق بالمكافآت المخصصة لأعمالهم. يعرف أعضاء الفريق شعوري الطيب نحوهم عندما يقومون بعمل جيد. أشعر بحماس تجاه المشروع مثل باقي أعضاء الفريق. أعرف إنجازات كل عضو في الفريق وتاريخه في الفريق. أشعر بالتزام شخصي نحو الفريق ونحو الأهداف المراد تحقيقها. أستمتع بعملي كقائد فريق. يعطي نفسك 5 درجات على كل إجابة بدائما، و3 درجات على كل إجابة بأحيانا، ودرجة واحدة على كل إجابة بنادرا. قائمة الممارسات القيادية. قائمة الممارسات القيادية، قاف ميم قاف الذاتية. في الصفحتين التاليتين هناك 30 عبارة تصف أنشطة وسلوك القيادة المختلفة. من فضلك اقرأ كل عبارة بعناية، ثم حدد عدد المرات مزاولتك لهذا الأنشطة والسلوك. قم بتسجيل إجاباتك بوضع دائرة حول العدد الذي يناسب تكرار مزاولتك لهذا الأنشطة والسلوك، ولك 5 اختيارات. ضع دائرة حول الرقم واحد إذا كنت نادرا أو أبدا تقوم بعمل ما تصفه العبارة. ضع دائرة حول الرقم اثنين إذا كنت من حين إلى آخر تقوم بعمل ما تصفه العبارة. ضع دائرة حول رقم ثلاثة إذا كنت أحيانا تقوم بعمل ما تصفه العبارة. ضع دائرة حول رقم أربعة إذا كنت غالبا تقوم بعمل ما تصفه العبارة. ضع دائرة حول الرقم خمسة إذا كنت معتادا أو دائما تقوم بعمل ما تصفه العبارة. كن واقعيا في اختيارك للإجابة بالقدر الذي يعبر عن حقيقة ممارستك لكل سلوك. لا تبني إجاباتك على الصورة التي تود أن ترى نفسك عليها أو ما يجب أن تكون عليه، ولكن ابني إجاباتك على أسلوب تصرفك الحقيقي. فمثلا العبارة الأولى تقول ابحث عن الفرص التي تمنحني فرصة لاختبار لاختبار قدراتي ومهاراتي. لو كنت تعتقد أنك تقوم بهذا من حين إلى آخر اختر الرقم 2، وإذا كنت تعتقد أنك تقوم به غالبا اختر الرقم 4. الأسئلة 1 و 2 و 3 و 4. 1. أبحث عن الفرص التي تمنحني فرصة لاختبار قدراتي ومهاراتي. 2. أشرح وأصف للآخرين شكل المستقبل الذي نريد بناءه سويا. أشرك الآخرين في التخطيط الأعمال التي سوف نقوم بها. فلسفتي عن القيادة واضحة بالنسبة لي. أخصص وقتا للاحتفال بالوصول إلى وتحقيق النقاط الحاكمة في المشروع. أحافظ على معرفة ما تم إحرازه من تقدم مؤثر على منظمتنا أولا بأول. أحث الآخرين على مشاركتي في حلمي المستقبلي كما لو كان حلمهم. أعامل الآخرين باحترام وكرامة. أتأكد من أن المشاريع التي أديرها قد قسمت إلى أجزاء يسهل إدارتها. أتأكد من أن الآخرين قد لاقوا التقدير المناسب لمساهماتهم في نجاح مشروعاتنا. أقوم بتحدي الطرق التي يقوم بها عملنا. أقوم بالاتصال بالآخرين لنقل صورة إيجابية وواضحة ومفعمة بالأمل عن مستقبل منظمتنا. أوفر للآخرين كثير من الحرية لاتخاذ قراراتهم. أبذل الوقت والجهد للتأكد من أن الآخرين متمسكين بالقيم التي اتفقنا عليها سويا. أقوم بتقديم المدح للذين يؤدون أعمالهم بطريقة حسنة. أبحث عن طرق حديثة ومبتكرة لتحسين ما نقوم بعمله في منظمتنا. أبين للآخرين كيف يؤدي تكريس جهودهم للرؤية المشتركة التي تحقق مصالحهم المستقبلية طويلة الأمد. أقوم بعمل علاقات يسودها التعاون مع من أعمل معهم. أعرف الآخرين بمعتقداتي وقناعاتي عن أفضل طريقة يمكن أن يؤدى بها العمل في المنظمة التي أقودها. أقوم بتقديم كثير من الإعزاز والمساندة لأعضاء الفريق لما قدموه من إسهامات. أقوم بالسؤال عن ما الذي يمكن تعمله عندما تصل أشياء إلى وضعها إلى وضع لم نتوقعه. أنظر إلى الأمام لتنبؤ ما سيكون عليه شكل المستقبل. أقوم بخلق جو يسوده الثقة المتبادلة في المشروعات التي أتولى قيادتها. لا أحيد وأتوخى الثبات في تطبيقي لما أعتقد به من قيم أعتنقها. أجد الطرق التي تمكنني من الاحتفال بإنجازاتي. أتحمل المخاطرة في تجربة طرق جديدة في عملي حتى عندما تكون هناك فرصة للفشل. أنقل الحماس والنشاط الذي يملأني عن الأمكانات المستقبلية إلى الآخرين. أجعل الآخرين يحسون بملكية ما نقوم به من مشروعات. أتأكد من القيام بوضع أهدافا واضحة وعمل الخطط اللازمة لتحقيقها وتحديد النقاط الحرجة في المشروعات التي أتولى قيادتها. أقوم برواية وقص ما قامت به مجموعتي من أعمال على بقية المنظمة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. انتهيت من قراءة حقيبة القيادة باستخدام الذكاء الوجداني للأستاذ المبدع جاسم بن محمد الهارون. قرأه لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام المملكة العربية السعودية. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.